أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام لا زال في المقدمات الأولى التي أردنا أن نبتدئ بها تصدير هذا الكتاب المبارك، وكان الحديث في المقدمة الثانية أنه قلنا مجموعة من المقدمات لابد أن نطرحها قبل الولوج في الأبحاث الأساسية للكتاب، وهذه صراحة يعني واقعا مقدمات نافعة ومفيدة، ومن الجيد الالتفات لها لأنها تؤسس لأمور كلية مهمة. الأمر الثاني الذي والمقدمة الثانية التي كانت محل الكلام هي ما هو الدين، ما هي جذوره في الفطرة الإنسانية. قلنا أن الدين لا يحاول إرجاع البشر إلى الجهل والتخلف، بل هو ثورة فكرية تقود الإنسان إلى الكمال والترقي في جميع المجالات. ثم سألنا سؤالا آخر، قلنا ما هي هذه المجالات التي يقوم الدين برفعتها و الترقي فيها؟ قلنا أربعة. البعد الأول أربعة أبعاد. البعد الأول هو تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام والخرافات. البعد الثاني هي تنمية الأصول الأخلاقية. والثالث هو تحسين العلاقات الاجتماعية. والرابع هو إلغاء الفوارق العنصرية والقومية. وكان كلامنا منصبا فعلا عن المقدمة، عن البعد الأول، عن تقويم الأفكار والعقائد وتهذيبها عن الأوهام والخرافات. وقلنا أن الإنسان في هذا المجال، في مجال تقويم أفكاره وعقائده وتهذيبها، يختلف الإنسان المؤمن بالله عن غيره، باعتبار أن نظرة كل منهما للكون تختلف. الإنسان قلنا أيضا أنه لا يمكن أن يعيش بلا عقيدة، هذا مستحيل. حتى الإنسان قلنا الملحد الذي يدعي اللادينية، أيضا عندما تسأله ما هي عقيدتك في الكون يقول عقيدتي مثلا أنه لا وجود خالق لهذا الكون، لا وجود لدين لهذا الكون، دين للبشر، لا وجود للأنبياء، لا معنى للكتب التي تدعون أنها سماوية، وهكذا. وعموما الإنسان كموجود لا يستطيع أن ينطلق في هذا الكون بصراحة بلا عقيدة. قلنا وجدانا هذا معروف، إما تأسيسها الفكري لهذه المسألة، فباعتبار أن الإنسان كموجود مختار هو يتجه باتجاه ما ينفعه ويهرب مما يضره. أنت تقول له لماذا تفعل هذا الفعل الكذائي؟ يقول لأن فيه مصلحة، لأن فيه فائدة. لماذا تترك هذا العمل؟ يقول لأن فيه مضرة، لأنه بفطرته يحب ذاته. فهو بالتالي يندفع باتجاه اللذائذ، ما يعتقد أنها توفر لذة لذاته، ملائم لذاته، وينفر من المنفرات التي يراها غير ملائمة مع ذاته اللي يعبر عنها بالأمور الضارة. فإذا هو ينطلق نحو الأشياء حسب فائدته هو. إذا لم يعتقد أن هذا الأمر مفيد تجده لا يتحرك تجاهه. لماذا يذهب يشرب الماء؟ يقول لأنني عطشان، وهذا العطش يعني فائدة شرب الماء أنه يرفع هذا العطش الذي هو نقص في بدني يعني. إذن كل حركة الإنسان عندما يتحرك عادة يجد أنه في أعمال الاختيارية أن هنالك فائدة مرجوة منها. هسه قد تكون هذه، إلا قد يكون هذه الفائدة فعلا موجودة، قد لا تكون موجودة. النتيجة هو يعتقد أن هنالك فائدة في الفعل الذي يقوم به، لذلك ويتحرك باتجاهها. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه ما هو الشيء الذي يرسم له ويحدد له ويبرمج له أن هذا الأمر ضار أو نافع؟ هذا الشيء هو عقيدته بالأشياء، اعتقاده في رتبة سابقة، اعتقاده في هذا الكون ولهذا الكون، وإجابته عن أسئلة أساسية ومحورية، هو الذي يعتبر الأساس لكي هو يحدد ما هو ضار ونافع. إذن ما يحركه عمليا هو علمه بأن هذا الشيء ضار ونافع. ما يرسم أن هذا الشيء ضار ونافع في رتبة سابقة ما هو؟ راح يتبين أنه العقائد، لأنه ما لم يجب عن هذه الأسئلة الثلاثة من أين في أين إلى أين، سوف لا يستطيع أن يحدد أن هذا الأمر ضار أو نافع في الجملة، لا أقل لا في الجملة. مثلا عندما ينظر الإنسان إلى الكون أنه لا يوجد خالق لهذا الكون وأننا وجدنا صدفة. هذا طبيعي عندما تأتيه وتسأله تقول له مثلا لا تسرق أو لا تحتدي على الآخرين، هذا سوف يجاملك عندما يقول نعم. إذا توفرت له فرصة للسرقة سيسرق، لأنه يرى أن لذته مثلا في الأموال وأن الأموال تجلب له لذة، فلماذا لا يسرق ما دمنا موجودين عبثا؟ وما دام أن الإنسان هنا لكي يشبع أكثر مقدار ممكن من حاجاته، لماذا يتقيد بالآخرين؟ ساعد الفقراء، لماذا يساعد الفقراء؟ هذه خسارة، خسارة في الأموال، لماذا أساعد الآخرين؟ هاي أموالي ستنقص وأموالي ممكن أن توفر للذة، ما دخلي بالآخرين؟ ما دخلي مع الفقراء؟ إذن نظرته للكون ستؤثر على أعماله، على أفكاره، لأن يرى أن هذا الفعل مساعدة الفقراء ضار. لماذا ضار؟ لأنه سيؤدي إلى نقص في أمواله، وكان من الممكن أنه يجني أموالا أن يجلي فائدة في بأمواله هذا بدلا أن يعطيها لإنسان آخر. بينما لو نظر إلى أن هذا الكون له خالق وأنه له غاية في هذا وعليه أن يتخلق بأخلاق الله تعالى وأنه ما يفعله هنا سيجده في الآخرة، عندما تقول له تبرع للفقير على طبق القاعدة لديه أن هذا العمل سينفعه، لذلك هو يقدم عليه أن هذا العمل سيضره، السرقة ستضره حتى لو لم يكن هناك رقيبا، حتى لو كانت الأموال أمامه، لكنها يعلم أنها أموال حرام لا يأخذها، لأنه يتوقع أنه سيحاسب على هذه الأموال الحرام، فكيف سيجرؤ ويأخذها؟ إذن العقيدة والاعتقاد بأن هذا الكون من الذي أوجده، ماذا أفعل أنا هنا، إلى أين سأذهب، هذه تحدد له المنافع والمضار التي هي تحديد المنافع والمضار التي هي الأصل في تحركه وفي فعله وفي اختياره إلى أن هذا الشيء نافع وهذا الشيء ضار. لذلك هذه مسألة جدا مهمة، الإجابة عن هذه الأسئلة من أين في أين إلى أين، هذه ليست ترفا فكريا، بل هذه تحدد سلوكيات الإنسان، بالتالي سيحدد ما هو نافع ما هو ضار من الأشياء من الأفعال التي يجب أن يقوم بها، ما هي الأمور التي يجب أن ينفر عنها. إذن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست ترفا فكريا وليست شغلا لا قيمة له وهو شغل البطالين كما يقال، لا، أنها الإجابة عن هذه الأسئلة، هذه أسئلة مصيرية تحدد نظرته للكون، فإذا نظر للكون بصورة صحيحة ستكون أفعاله صحيحة، وإلا على تعبير القرآن الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، هو يعتقد أن هذا الشيء نافع لكن هو سراب ليس نافعا. إذن عموما لابد أن نصحح عقائدنا، لابد أن نجيب عن هذه الأسئلة بأسلوب علمي متين وعقلي ومنطقي ومعتمد على أدلة رصينة، حتى تكون أفعالنا صحيحة، حتى تكون أعمالنا صحيحة، حتى ما نقوم به يكون نافعا فعلا. ولذلك مرات يعبر في بعض كلماتهم أن الدين يحدد المصداق الواقعي للكمال للإنسان، كل إنسان هو يطلب الكمال، لكن هل هذا هو مصداق الكمال أو لا، هذا يختلف باختلاف الرؤية الكونية، يختلف باختلاف رؤية الإنسان للحياة ورؤيته للوجود وموقعه، هذا يختلف. الإنسان الذي يشرب الخمر جلكم الله يرى أنه نافع لأنه يولد له لذة آنية، اللي يشرب السكائر كذلك، الذي يتناول المخدرات كذلك، وإن كان من جهة أخرى افترض أن الآخرين يقولون له كذا وكذا لا يقنعه، لأنه يرى أن هذه اللذة، أن هذا كماله في هذه المسألة، لذلك هو يقدم عليه. إما أنت تأتي تقول له أن هذا ضار، هذا لا يؤثر علمهم بهذا المقدار، لا يؤثر، لذلك ما نبحث عنه نبحث عن العقيدة لا عن العلم كما سيتبين إن شاء الله إذا سمحت الفرصة. إذن عموما نظرة الإنسان إلى الكون، نظرته إلى الواقع، هذه تؤثر كثيرا. إجابته عن هذه الأسئلة المصيرية تعتبر أساسا لتحديد ما هو النافع ما هو الضار، وبالتالي طبيعة تحركاته. لذلك عندما يأتي الدين وتجد مثلا بروفيسور في العلوم مثلا في الفيزياء في الكيمياء وهو يعبد فأر، تجد أن هذه العلوم لم تغذيه، ما هو أثر هذه العلوم؟ لذلك تجد أنه مملوئين بالأوهام، مملوئين بالخرافات، من الممكن أن يموتون بالجملة وبالآلاف نتيجة مثلا عدم اتباعهم للأمور بصورة صحيحة مثلا، يذهبون بالمريض إلى كاهن معين، إلى ساحر كذاب، يعتقدون أن هؤلاء مؤثرين. لذلك يأتي الدين فيصفي الأذهان من هذه الأوهام. ولذلك أنت تشوف هذه المسألة أنه التأثر بالسحرة والكذابين والدجالين حتى في واقعنا. لماذا؟ لأن عقائدهم مو صحيحة، لأن هنالك خلل في العقائد، لأنها غير قائمة على برهان متين، لأنهم لم يتعرفوا على هذه العقائد. تجد أن كل من يأتي يضحك عليهم، وهذا واقع عام، أن الإنسان ما يصفي ذهنه، ما يصفي عقائده وأفكاره، والدين يأتي يجيب عن هذه الأسئلة بصورة دقيقة، ثم يبين له ما هو النافع ما هو الضار في مسيرته نحو الله تعالى، في مسيرته الأبدية. عند ذلك تجده أنه سيكون تفكيره صحيح، سيحاسب نفسه على هذه الأفكار، على هذه الأفعال، على هذه التصرفات. إذن دور الدين دور أساسي، لأنه يجيب عن هذه الأسئلة الثلاثة من أين في أين إلى أين، وهذه الأسئلة دورها أساسي في تحديد ما وجهة نظر الإنسان وتفكيره وطريقة التعاطي مع الأمور لكي يحدد ما هو ضار ما هو نافع. لذلك أصبح الدين الذي يجيب عن هذه الأسئلة بصورة دقيقة من أهم ما يجب على الإنسان معرفته والاهتمام به. لذلك أن الإنسان الذي بلا دين وبلا منهج فكري يجيبه عن هذه الأسئلة لا قيمة له على تعبير القرآن، أولئك كالأنعام بل أضل سبيلا. لأن واقعا عمليا حياته ستجده هو أسوأ من الحيوانات، لأن الإنسان قلنا في الدرس السابق إذا رفعت عنه الأخلاق سيكون عبارة عن وحش ضاري. والأمثلة العالمية الموجودة اليوم في الدول المستكبرة تغنينا عن الكلام وعن ضرب الأمثلة في هذا الصدد. بعبارة ثالثة يقول المصنف: لم تزل الأسئلة الثلاثة التالية عالقة بذهن الإنسان منذ أن عرف يمينه من يسار. يعني يريد يعبر كناية عن أن الإنسان أول ما يولد ويفتهم وهذه ويظل يميز، يسأل إيش عدي أنا هنا، إيش أسوي، منو اللي أوجدني، وين رايح، شكو، شنو المطلوب مني. وهذه الأسئلة الثلاثة يجيب عنها الفيلسوف الإلهي بأجوبة رصينة تتضح من خلال هذه الرسالة، يعني من خلال هذا الكتاب. وإجمالها أن البداية من الله وأن نهاية المطاف لله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن الغاية ما هي، لماذا أنا موجود هنا، التخلق بالقيم والمثل الأخلاقي والاتصاف بأسمائه وصفاته سبحانه. زين، أن الله رحيم، علي أن أتصف بالرحمة، أن الله كريم، علي أن أتصف بالكرم، وهكذا هذه الأمور التي توفرها العبادات. غير أن المادي يكل عند الإجابة عن هذه الأسئلة ولا يأتي بشيء مقنع، صدفة وكذا، كما سيأتي وسيتبين بصورة عامك في المقدمة اللاحقة إن شاء الله تعالى. سنعمق هذه المطلب بصورة أدق، أنه كيف أنه الاعتقاد في الدين هو الذي يؤثر في الإنسان ويدعمه ويجعله يتحرك باتجاه المكتشفات، وكيف أن الاعتقاد بهذه الأوهام يجعل من الإنسان جليسا ويقيد حركته. وعلى هذا الأساس قلنا أن للدين دورا في تصحيح الأفكار والعقائد من خلال المقارنة بين الفكر الإلهي والمنهج المادي في الإجابة على الأسئلة الثلاثة. يعلم الإنسان أن التكامل الفكري إنما يتحقق في ظل الدين. لماذا؟ لأنه يكشف آفاق وسعة أمام عقليته وتفكيره، في حين أن المادي يملأ الذهن بالجهل والإبهام بل يقوده إلى الخرافات. إذ كيف يمكن للمادة أن تمنح نفسها نظما؟ وهل يمكن أن تتحد العلة والمعلول، الفاعل والمفعول، الجاعل والمجعول، الخالق والمخلوق؟ ما شئت تعبر كيف نفس الشيء هم خالق هم مخلوق. هذا ما يتعلق بدور الدين في مجال إصلاح الفكر. إما في المجال الثاني وهو أن الدين ينمي الأصول السامية والأخلاقية في الإنسان، فنقول أنه الأصول الأخلاقية هي بحاجة من إلى ضمانة لكي يلتزم بها الإنسان، بحاجة إلى ضمانة تنفيذية لو صح التعبير في مصطلح السياسة اليوم، أنه بحاجة إلى إجراءات، إلى ضمانات إجرائية لابد أن تنفذ على الواقع. الكل يعلم أن الصدق مثلا جيد، وأن الكذب يعني عادة هو أضار، وأن العدل هو حسن، وأن الظلم قبيح، وأن مساعدة الفقراء شيء حسن. لكن الالتزام بهذه الأمور تطبيقها عمليا هذا خلاف المزاج مال الإنسان وخلاف حبه لذاته، لأنه مرات الصدق مثلا يؤدي إلى توريطة في مشاكل، الكذب مثلا يجلب له كثير من المنافع أحيانا. ظاهرا لأنه قلنا بعد أنه المنافع والمضار هذه تتحدد بحسب الرؤية الكونية مالته. إذن إجمالا أنه هذه المسائل الأخلاقية الالتزام بها صعب، فشنو الداعي لأن يلتزم بها الإنسان ويقيد نفسه أن يساعد الفقراء، أن لا يظلم أحدا، أنه إذا توفرت أموال أمام لا يسرقها، أنه إذا رأى فقيرا وهو محتاج للمال يقال له أنفق ولو بمقدار قليل من هذا المال، شنو الداعي أن يلتزم بهذه الأمور؟ ما هو المبرر النفسي له لكي يدفعه باتجاه المسائل؟ من يقول أننا وجدنا صدفة لماذا يساعد الآخرين؟ ما هو الدافع له ليساعد الآخرين؟ ما دام أنا موجود في هذه الدنيا تنتهي، وإذا متت كل شيء ماكو تحول إلى تراب، فعد ليش مثلا أنه أضحي بلذتي من أجل الآخرين؟ هذه لا قيمة له، لا مبرر عقلي ومنطقي له. لذلك عندما تجد شخصا يقول الصراع والبقاء للأقوى والنزاع من أجل البقاء، هذا ترى على مقتضى المنهج الفكر الطبيعي له أنه الضعيف يأكل القوي حتى يبقى ويدوسه، هذا شيء طبيعي على مقتضى التفكير المنطقي مالته، هذا أصلا الحالة الطبيعية مالته. لذلك يعتبر مثلا أنه التساهل مع الفقراء أو مع الضعفاء، هذا التساهل معهم ضعف، هذا يمجه، هذا أمر خطأ، هذا أمر مغلوط في ثقافته في فكره في معتقده. لذلك الحالة الصحيحة والحالة الطبيعية، لذا تجد مثلا في الاستعمار، في استعمار فرنسا للجزائر، تجد أنهم هم يصرحون يقولون أن عبادة الموجودين هنا هذا خير للبشرية، نحن نقدم إنجازا للبشرية عندما نبيد هذه المجتمعات، لأنها مجتمعات بدائية، لأنها مجتمعات متخلفة، لا بد أن نهلكها حتى تبقى هذه الثروات الموجودة يستغلها الشعب الأرقى والأنقى حسب نظرهم هم ومن يستحق الحياة. إذن ما هو الضامن لتنمية الأصول الأخلاقية؟ لا ضامن لتنمية الأصول الأخلاقية. لماذا لا نسرق؟ لماذا لا نقتل إذا تزاحمت مع مصالحنا؟ لماذا لماذا لماذا؟ لا يوجد تبرير منطقي وواقعي باتجاه هذه الأمور، بينما يأتي الدين وأصحاب الرؤية الكونية الإلهية، يأتي الدين يقول لا، أنت مخلوق لله سبحانه وتعالى، أنت هنا وظيفتك أن تتخلق بأخلاق الله تعالى، أنت وظيفتك أن تكون عبدا لله تعالى، لا يحق لك أن تظلم، لا يحق لك أن تقتل، لا يحق لك أن تسرق، كل ما تقدمه هنا وتواجهه من صعوبات ستأخذ جزاءه بأضعاف مضاعفة في دار آخرة. إذن عندما يقدم هنالك مبرر منطقي لماذا أساعد الفقير، يقول لكي أأخذ أضعافه في يوم أحتاج إلى هذه الصدقة، سيأتي يوم وأنا ذاهب باتجاه يوم أحتاج إلى فعل هذا فعل الخير، أحتاج إلى مساعدتي للفقراء، أحتاج إلى مساعدتي للأيتام، أحتاج إلى مثلا أنه للإنفاق وفي أعمال البر، أحتاج أن لا أسرق. هذا مبرر منطقي، الآن أصبح مبرر منطقي أن يترك هذه الأمور ويتقيد ويقيد حريته ويقيد تصرفاته ويقيد أفعاله بهذه المحددات الأخلاقية. إذن النظرة للكون، شوف هاي الأسئلة من أين في أين إلى أين، هذا اللي عبرنا عنه الدين الذي يجيب عنها الدين، شوف كيف مهمة وكيف أصبحت أصلا وأساس لتنمية هاي الأصول الأخلاقية. لماذا أصدق أكون صادقا؟ لماذا في أفعالي وفي أقوالي؟ لماذا؟ نقول لأنه الكذب حرام، الكذب سيضرك في ذلك العالم، الصدق من سينفعك في هذا العالم. تقول ما أتضرر هنا، يقول ما يخالف، أنا إذا أقيس الضرر الموجود هنا، الدنيا قصيرة عمرها محدود، إيش قد أرد أبقى، لكن هناك حياة آخرة لا حد لها. شوف إذا هم قاس نفع وضرر، لكن نفع وضرر بسعة توسعت المدارك مالته، توسعت الآفاق مالته. لذلك قلنا الدين يوسع الآفاق مال الإنسان، يجعله أكثر سعة في تفكيره وأكثر سعة في نظرته للمصالح والمضار والمفاسد، يستطيع أن يوازن فيما بينها بعد ويقدم الأهم على المهم. إذن الدين يعتبر الركيزة الأساسية للأخلاق، وهو الذي ينمي هذه الأصول الأخلاقية للإنسان عندما يقول له أنه أنت هنالك يوم ستجازى على هذه التبعات القصيرة وعلى هذه الآلام البسيطة، ستجازى عليها أضعاف مضاعفة إذا تحملت إذا صبرت. لذلك سينفق وهو مرتاح البال، سينفق وهو يعني بسرور، لأنه يرى أن المصلحة تعود له من جديد. إذن هذا المجال الثاني. وأما في المجال الثاني وهو ما يتعلق بتنمية الدين للأصول السامية للأخلاق، فنقول أن العقائد الدينية تعد رصيدا للأصول الأخلاقية. لماذا؟ رصيدا وأساسا ومنبعا ومبدأ، إذ التقيد بالقيم ورعايتها لا ينفث عن مصاعب وآلام يصعب على الإنسان تحملها إلا بعامل روحي يسهلها ويزيل صعوبتها له، وإلا إذا بقيناه قلنا راح يجد أنه هنالك تناقض. هو إحنا موجودين وبعدين نموت ظالين نفد 70-80 سنة، فد 100 سنة هنا في هذه الدنيا، أو تعال يقولوا لي هاي اللذة لا تسويها وذيك لا تسويها، ولا تنظر للنساء ولا تتصرف بأموالك مثل ما تريد، ولا تمارس اللذائذ مثل ما تريد، أو شنو معنى هذا؟ زين، إلا بعامل روحي يسهلها ويزيل صعوبتها. وهذا في التضحية في سبيل الحق والعدالة، لماذا أضحي في بنفسي من أجل الوطن؟ وشنو الوطن؟ وإذا متت أنا شنو اللي راح أنتفع من عنده؟ ما هي النفع؟ ما هو النفع؟ فلذلك ما نريد قوله ترى أن هنالك حقيقة كما سيتبين، أن هنالك حقيقة يؤمن بها الإنسان بفطرته، وأن الدين أمر فطري. لذلك من يضحون ترى لا يضحون من أجل هذه الأمور، أو بعضهم يوهمون كثيرا ويتوقع أنه هذا المدح رائح يأتيه بعد الموت، وأكيد هو اللي لا يعتقد بوجود حياة بعد الموت، ما معنى أن يأتيه مدحا بعد الموت؟ فلذلك هذه الأمور لا قيمة لها، لكن في قرارة الإنسان يجد أن هذا الفعل فعل حسن. وهنا فيصير عنده أكو بعضهم يصير عنده تناقض بين فكرة وبين وجدانه. فكرة يقول له أنت تعيش بس هاي الفترة المحدودة راح تموت وتتلاشى، فعليك أن تتمتع بأكثر ما تستطيع وبأكبر قدر ممكن، بينما وجدانه يجد أن هذا الأمر ضيق ومحدود، وأنه تضحي مثل في سبيل الوطن، في سبيل الدين، في سبيل العرض، في سبيل كذا، هذا شيء نافع ومفيد، لذلك لا يستطيع أن يوفق بين ذلك. إذ التقيد بالقيم ورعايته لا ينفك عن مصاعب وآلام يصعب على الإنسان تحملها إلا بعمل روحي يسهلها ويزيل صعوبتها، وهذا كالتضحية في سبيل الحق والعدل ورعاية الأمانة ومساعدة المستضعفين. فهذه بعض الأصول الأخلاقية التي لا تنكر صحتها. كواحد يقول العدل مو زين، رعاية الأمانة مو زين، مساعدة المستضعفين مو زين، لا، بس ليش علي أن أتحمل هذه الأمور؟ لماذا علي أنه ألتزم بهذه الأمور؟ هذا السؤال المنطقي اللي الإنسان يطرحه على نفسه، لماذا علي أن ألتزم بهذه الأمور إذا كانت الدنيا عبثا وأنا أصل ما لي هدف هنا، غير أن تجسيدها في المجتمع يستتبع آلاما وصعوبات كما يستتبع الحرمان من بعض اللذات، فما هو ضمان تحقق هذه الأصول؟ إن الاعتقاد بالله سبحانه وأن في إجراء كل أصل من الأصول الأخلاقية أجرا كبير يصل إليه الإنسان في حياته الأخروية خير عامل لتحبيذ الإنسان وتشويقه على إجرائها والتلبس بها في حياته الدنيوية. ولولا ذاك الاعتقاد لأصبحت الأخلاق نصائح وعظات جافة لا ضمان لإجراءه. وفي هذا الصدد يقول ويل ديورانت المؤرخ المعاصر وصاحب قصة الحضارة المشهور: لولا الدين لتجلت الأخلاق وكأنها أشبه بالمبادلات الاقتصادية. أحصل فلوس عليها على الصدق، أوه تمام، ما حصل فلوس على الصدق، أوه شنو المعنى أنه أصدق؟ ولذلك تجدون في الغرب هذه الأمور موجودة وبكثرة، أنه مثلا لما يجد من الأب والأم بعد ما عندهم قدرة على الإنتاج وأن يجلبون أموال يشيلهم يذبوهم دار مسلمين لا قيمة له. حتى المجتمع عندما تكبر المرأة ويجد أن بريقها يعني بعده ما يستفيد من عدد بريق ما عده، وهذا يشمرها في دار المسلمين وتنتهي المسألة. أو يجي مثلا الابن ما يزور أبوه، مثلا يجي المستشفى مثل هذا اللي تجده يعني مقهورا أن ابنه زاره، وهذا بصفة قال له إيش أخو جاك ابنك ليش؟ قال له لا ما جايني، وإنما جاي يتفق ويا الدكتور على أنه من أموتي بيع أعضائي علي. فشوف المسألة وين، زيارة في مقابل أموال، ولا ما عندي وقت أنا أفرغه يعني فارغ وأجي لأبوي أزوره وأقعد يما طيب خاطره وأشوف إيش محتاج، هذه لا قيمة لها. فإذا تكون الأمور الأخلاقية والأصول الأخلاقية عبارة عن أشبه بالمبادرات الاقتصادية، ولا صارت الغاية منها الفوز بالنجاح الدنيوي، بحيث لو كان النجاح والفوز مضادا للقيم لتمايل عنها لكون الغاية في جانب اللا قيم. شوف وهذا واقع، هذا أنه هو من صير الغاية في جانب اللا قيم تجدهم أنه في جانب اللا قيم، أنه مجتمع لابد أن يموت مثلا في 20 مليون حتى احنا نسيطر على الحكم، هو اللي يموت 20 مليون، لكن القيمة الأخلاقية تقول له لا، المفروض ما يموتون هذا 20 مليون، لأن الحكم هو للناس، أنت الحكم كنت تستغله في فائدة الناس. يقول لك شو سوي لي هذا؟ هذا منه؟ هذا الإلهي. إما غير الإلهي يقول لا، هو المهم أنا تسيد وأكون حاكما. إذن وإنما هي العقيدة الدينية التي تترك الإحساس بالمسؤولية في روح الإنسان. يقول له للعقيدة الدينية لا قيمة للقيم أصلا، تصير هيك عبارة عن مبادلات اقتصادية. هذا فيما يتعلق بالمجال الثاني. أما المجال الثالث وهو ما يتعلق بتوطيد العلاقات الاجتماعية، فهو الكلام نفس الكلام في الأمور الأخلاقية، الأمور الأخلاقية الصدق الأمانة كذا كذا، هاي الأمور النفسية. أما بالعلاقات الاجتماعية هم اللي ماذا علي أنه ألتزم بهاي الأمور، ألا أظلم مثلا الفقير، ألا أزرق من أحد، ألا أطفف في الميزان، ألا مثلا أنه مثلا صديقي إذا يحتاج أو كذا أو مظلوم يحتاج مساعدتي أساعده. لماذا؟ ما هو الضمان حتى الدافع اللي يدفعني أنه أؤدي هذه الأمور؟ لا دافع لدى غير الإله. بينما يأتي الدين حتى ينمي هاي القيم الأخلاقية الاجتماعية والروح الاجتماعية، قل لا، أنه أنت عليك وظائف كمؤمن، أكو وظائف فردية، أكو وظائف اجتماعية، أكو وظائف خاصة بك كفرد، وأكو وظائف ومسؤوليات تجاه المجتمع عليك، عليك أن تأمر بالمعروف، عليك أن تنهى عن المنكر، عليك أن تساعد في البر، تعاونوا على البر والتقوى، عليك أن تساهم في المؤسسات الخيرية حتى مثلا المجتمع ينتفع، حتى يكون لك رصد في الآخرة، وهكذا. إذن الدين هم يمثل ضمانة لرعاية هاي الأمور الاجتماعية، وهو ما يتعلق بتوطيد العلاقات الاجتماعية. فنذكر فيما ذكرنا في دعم الأخلاق السامية، فإن العقيدة الدينية تساند الأصول الاجتماعية، لأنها تصبح عند الإنسان متدين تكاليف لازمة، وكل إنسان بنفسه مقودا للعمل والإجزاء والإجراء فيها، غير أن تلك الأصول بين غير المتدينين لا تراعى إلا بالقوة المادية. وليش ما يسرق؟ على أن القانون يمنع، خاف يأخذون يحبسوني. إذا ارتفع القانون كما رأينا في الولايات المتحدة، لا يطبون عينك عينك، ويصير نهب وسلب وقتل في الشوارع. وعندئذ لا تتمتع الأصول الاجتماعية بأي ضمان تنفيذي، وهذا مشهود لمن لاحظ حياة الأمم المادية غير ملتزمة بمبدأ أو معاد. وأما المجال الرابع، أعني إلغاء الفوارق العنصرية والقومية المفروضة على عاتق المستضعفين بالقوة والسلطة والأغراء والجهل وتشويه الحقائق، فنقول الدين نظرته إلى الناس أن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. ما عندي أنه هذا عربي يجب أن يقدم، ذاك عجمي يجب أن مثلا يؤخر، هذا أبيض ذاك أسود، ما كويتها في الدين. الدين كلكم لآدم وآدم من تراب، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، خلاص إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأمور، الأمور المرتبطة بالخلقة الإلهية، أنت ابن فلان، أنت شكلك كذا، أنت طولك كذا، هذه أمور لا قيمة لها عند الدين، وإنما المجال والتميز في التقوى، وكلهم سواسية، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. لذلك الدين يجي يذوب هاي النعرات القومية والأمور العنصرية التي إلى الآن الأمم تشكو منها، وإلى الآن ما ترون أنه مثلا من أحداث في أمريكا، واليوم تظاهرات في أمريكا على شنو؟ لأنه هذا الشرطي مسك مشتبه به وهو أسود اللون، وبقى يعني جاثم على ركبته، على رقبته إلى أن مات. شنو السبب؟ السبب لأنه لا يرى احتراما، ويرى أنه هذا أبو البشرة السوداء، هذا طبقة ما المفروض تحترم أو يؤبه بها، هو إذا قتل يعني وإذا مات هذا ليس إنسانا، هذا هيك يعني في الموجود يعني لا قيمة له مقابله، هو أبو البشرة البيضاء. هذا من اللي غذى هاي الأفكار؟ من غذى هاي العنصرية؟ من غذى هذه؟ لأنه لا يؤمنون بهاي القيم الدينية كما سيتبين. إذن هذه المسألة، إلغاء الفوارق والأمور والفوارق بين المجتمع، هذا من اللي يغذيها؟ يغذيها الدين. من اللي يأسس لها؟ يأسس لها الدين. فشوف أهمية الدين في حياة المجتمع حتى يلغي هاي المسألة. لذلك تشوفون الرق في الإسلام، الرق كان قبل الإسلام، الإسلام ما جاء بالرق، وإنما الإسلام قضى على الرق، جعل في الكفارات، جعل في له أجر عظيم لمن يعتق رقبة، وجعله في أموال الزكاة. ولذلك كثير من المنافذ، وضيق الكثير من طرق الاسترقاق، وانتهى الرق بين المسلمين، بينما في غير البلدان إلى الآن موجود الرق والتجارة للبشر. إذن الدين يؤدي إلى هذه المسائل. إذن الدين يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدأ واحد، فالكل بالنسبة إليه حسب الذات والجوهر، حسب الذات والجوهر كأسنان المشط، ولا يرى أي معنى للتمييز والتفريق وترفيع بعض وتخفيف بعض آخر، كما لا يرى معنى لوجود أناس أدخمهم الشبع وآخرين أهلكهم الجوع والحرمان. فهذه هي المجالات الأربعة التي للدين فيها دور وتأثير واضح، فيصح بعد الوقوف على هذه التأثيرات المعجبة أن نهمل البحث عنه ونجعله في زاوية النسيان. إذن الدين يغطي لنا هاي الأمور، لكن لابد أن نلتفت إلى نقطتين أساسيتين حتى ما يقع سوء فهم. النقطة الأولى والمسألة الأولى أنه ليست، إحنا قلنا أن الدين هو اللي يغذي هاي الأمور والجوانب الأربعة التي بها إنسانية الإنسان، لكن هل معنى أنه كل عقيدة وكل دين هو يؤدي هذا الغرض؟ الجواب كله ليس كل دين أو عقيدة، لذلك لا تشكل عليه تقول مو المسيحية، ما يشوفون المسيحية مو دين، يشوف وضعهم اليهودية، يشوف وضعهم كذا كذا، يشوف وضعهم هذول المسلمين الموجودين هنا. نقول لا، ليس كل عقيدة تغذي هذه، وإنما العقيدة هي عقيدة، العقيدة الصحيحة القائمة على العقل والمستلمة من الأنبياء الصادقين. إذن أولا لابد أن تكون العقيدة صحيحة، واثنين لابد أن يعتقد بها، بمعنى أنه شنو، أن تنزل إلى قلبه، لابد أن تنزل للعقيدة، تصير عقيدة، سمية في العقيدة عقيدة لأن القلب انعقد عليها، وإلا مجرد علم لا قيمة له. لذلك لما تجي تقول هذول المسلمين عقيدتهم صحيحة، نقول لي لكن هاي مو عقيدة عندهم، هذا مجرد علم عندهم بأن الله موجود وأنه أكو يوم قيامة، ما يعتقد بهذا، ولا هذا يعتقد بهذا، كيف يجرؤ على سرقة الناس؟ كيف يجرؤ على سرقة قوت الآخرين؟ كيف يجرؤ على ظلم الآخرين؟ الإنسان المؤمن هو اللي هاي الأمور، هاي العقيدة الصحيحة، هذا نحتاج إلى عقيدة صحيحة وإلى إيمان بهاي العقيدة الصحيحة. ولذلك تجد أنه المؤمن بالعقيدة الصحيحة أثرت به، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أمير المؤمنين عليه السلام، شوف أصحابهم اللي كانوا عقيدتهم عقائد صحيحة عندما حكموا وضعهم شنو، وشوف هذول المستبدين والمستكبرين واللي هم بعيدين عن الدين ما هي عقيدتهم. إذن أولا لابد أن تكون العقيدة صحيحة حتى تطهر الإنسان من الخرافات وتقوم عند هاي الأمور، وإلا أن تشوف مرات العقيدة فاسدة مثل المسيحية تسبب إلى نفور وإلى هلاك الإنسان. مثلا في المسيحية أنه مثلا عندهم مسألة الرهبنة، أنه مثلا الحاخامات مالاتهم أو غيره، أو القسيسين لا يتزوجون ويحرم عليهم الزواج، بينما الزواج هو فطرة إنسانية عند الإنسان، لذلك يكثر عندهم كما في تقارير، يكثر عندهم الزنا في بهدن الموجودات لهم أجلكم الله، ويكثر غير هذه المسائل اللا أخلاقية تكثر لديهم. لماذا؟ لأنه هذا هو واقف خلاف الفطرة، واقف أمام الفطرة مالته، وفطرته تطلب هذه الأمور كما سيتبين. إذن هذه الأمور لابد أن الالتفات لها أنها عقيدة صحيحة، لابد أن تكون العقيدة عقيدة صحيحة حتى تؤثر أثرها. وقلنا أنه نقطة ثانية من لابد أن تكون عقيدة صحيحة، شلون؟ نقول عن طريق العقل جاية وعن طريق الأنبياء الصادقين. زين، النقطة الثانية أن تتحول إلى إيمان، يعني تنزل إلى القلب ولا يكفي العلم بها. هذه الملاحظة الأولى التي يجب أن يلتفت إليها، غير أن هذه أنها هنا نكتة نلفت نظر القارئ إليها، وهي أنه ليس كل عقيدة تتسم باسم الدين أو تتسمى باسم الدين قادر على خلق هذه الآثار وأبداعها، وإنما تقدر عليها كل عقيدة دينية تقوم على أساس العقل وتكون واصلة إلينا عن طريق الأنبياء الصادقين. ففي مثل تلك العقيدة نجد الحركة والحياة، وفي غير هذه الصورة يصبح الدين عقائد خرافية تتجلى بصورة الرهبانية والميول السلبية إلى غير ذلك من الآثار السيئة التي نلمسها في العقائد الدينية التي لا تمت إلى الوحي ورجال الدين حقيقيين بصير. فالمفكر الغربي إذ يتهم الدين بأنه عامل التخلف والانحطاط ومضاد للتقدم والرقي، فهو يهدف إلى أمثال هاي العقيدة الدينية الخرافية مو إلى العقيدة الدينية، يعني كأنه يريد يحسن الظن بهم. يقول هذا المفكر الغربي من يشوف هاي الأفكار أنه تعال زوجة ثانية لا تأخذ، افتح أنه مثلا يكون واحد ما يأكل، مثلا هاي الرهبانية، مثلا ما يتزوج، مثلا أنه ممكن أن يقيم علاقات بالعشرات مع النساء ولكن زوجة بعد ما يتزوج، وغيرها من هاي الأمور. هاي تدعو إلى طبيعة تدعو من إلى الشذوذ، إلى كذا، الخمر عندهم محلل، وغيرها من هاي الأمور الموجودة في الديانة المسيحية. أكيد هذا الغربي واللي فطرته نظيفة لما يباوع هذا مو دين، هذا مو دين إلهي، هذا مو دين إلهي، غير خرافات اللي مملوءة بها التوراة والإنجيل المحرفتين. إذن من يتهم الدين يا دين بأنه عامل تخلف وتجهيل وانحطاط نقول هذا الدين المزير، وإلا لو اطلع على الدين الحقيقي أنا أعتقد أن أحدا فطرته سليمة ينافيه. هاي النقطة الأولى. النقطة الأخرى التي لا بد من الالتفات لها، أنتم قلتوا أنه الدين يلغي الفوارق الموجودة بين الناس، تمام تمام. شاخوا بعض الناس خو ما معقول أكو فوارق، يعني خلينا نقول عليها وجدانيا أنها تستحق يعني الاهتمام والتقدير. مثلا تجد واحد مثلا طفل في الابتدائية في المتوسطة في الكلية وكذا كذا، وتجده نابغة، وتجد واحد يعني بليد جدا، وهاي خو هذا أكيد هذا مميز عن هذا. أنا أقوم خل عبر عنها ميزات طبيعية، الإنسان يوجد تلقى واحد ذكي، تلقى واحد جميل، تلقى واحد كذا، تلقى واحد كذا، يعني جميل روحا ومو شكلا، وإلا شكل مو مهم. إذن هذه الأمور أكو فوارق، تجد واحد صادق مثلا ما يعرف يكذب، تجد واحد مثلا لديه إبداع، تجد واحد مفكر، تجد واحد فنان، تجد هاي الإبداعات ما يراعيها الدين. أنتم تقولون أنها بمنزلة واحد، نقول لا، هاي الأمور يراعيها، لكن احنا قلنا الأمور اللي يلغيها يلغي الفوارق. يا فوارق مو الفوارق هذه، لا، وإلا يقدرها ويقيمها ويقول إيه تسابقوا في هذه الميزات مو مشكلة، لكن الفوارق اللي يلغيها مثلا الأمور اللي أصل الخلقة، لوني كذا، أبوي كذا، أمي كذا، أنا ولدت في هذا البلد، يقول هذا اللي ما له قيمة. أنتم كأسال مشط من هذه الجهة، إما من جهات أخرى تمايز بهاي الأمور والاختلافات الموجودة بين البشر لا محترمة ومقدرة. إذن الفوارق اللي كما أن أصابع اليد الواحدة تختلف، كذلك هنالك فوارق محترمة ومقدرة، وهنالك تفاوت في العقل والفكر والحركة والنشاط، وهي الأمور مقدرة. زين، إذن هناك نقطة أخرى، وهي أن الدين الحقيقي يلغي الفوارق السلبية التي لا تمت إلى أساس منطقي بصلة، وأما المميزات الإيجابية التي لا تنتفع عن أفراد البشر فهي ملغاة أبدا. فكما أن أصابع اليد الواحدة تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، كذلك أفراد البشر يتفاوتون من حيث العقل والفكر والحركة والنشاط، فالفوارق التي تنشأ من نفس طبيعة الإنسان غير قابلة للحذف والتغيير، وما يرفضه الدين ويحذفه عن مجال الحياة هو الامتيازات النابعة من القوة والسلطة والشكل واللون وهكذا. إلى هنا تعرفنا على الجوانب الحقيقية للدين، وحان الآن وقت التعرف على جذوره في فطرة الإنسان. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.